الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه: باب في ذهاب العلم. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن قبض العلم قبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو أي هذا الحديث ظاهر في جواب الترجمة الذي ترجمها الإمام الدارمي رحمه الله في هذا الباب، باب في ذهاب العلم، وأن ذهاب العلم بذهاب حملته. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني بأخذ هذا العلم من صدورهم وطمس هذا العلم من قلوبهم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم وفضلهم به على غيرهم من الخلق، فلا يأخذه الله جل وعلا من القلوب، ولكن يكون قبض العلم بقبض حملته وهم العلماء، ولكن قبض العلم قبض العلماء، يعني إذا مات العلماء مات العلم معهم، مات العلم معهم، ففي ذهابهم ذهاب للعلم، وإذا ذهب العلماء تصدر الجهلاء واتخذهم الناس رؤوسا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا الحديث فيه بيان أن قبض العلم بقبض حملته وموت أهله، وفيه أيضا حث وترغيب على التعلم، فإذا كان ذهاب العلم بذهاب حملته فينبغي أن يقبل الناس على العلم حتى يخلفوا العلماء إذا ذهبوا وإذا ماتوا، فيوجد من يقوم محلهم في تعليم العلم وفي نشره وبثه. قال رحمه الله: أخبرنا موسى بن خالد قال: أخبرنا معتمر بن سليمان عن الحجاج وابن أرطى وهو ضعيف قال: عن عوف بن مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. الحديث بهذا السند فيه ضعف لكنه صحيح بشواهده. وهذا الحديث حث النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ العلم وتعلم العلم، قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: كيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله، يعني القرآن بين أيدينا؟ وجاء نحو هذا الحديث من حديث زياد بن لبيد عند ابن ماجة وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. فقلت: يا نبي الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم وهكذا إلى يوم القيامة؟ يعني أن القرآن موجود توارثه بالتعلم والقراءة والحفظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليس ألهذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ والمعنى أنه لم يغنهم شيئا كما في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتكم أمهاتكم. وهذه الكلمة تستعملها العرب ولا تريد معناها وحقيقتها. ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعملها ولا يريد يعني ظاهرها ومعناها، أن يدعو له بأن تفقده أمه، وإنما استعملها كما تستعملها العرب من باب الزجر. قال: ثكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل، يعني ما كان عندهم التوراة يقرؤونها، وما كان الإنجيل عند النصارى يقرؤونه؟ الجواب نعم، فلم يغني عنهم شيئا، ما نفعهم شيء، ما نفعهم شيء، إذ أن القرآن لا بد له من يعلمه ويفهم أحكامه ويفهم معناه، وهم العلماء الذين يفهمون كتاب الله جل وعلا ويفهمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، يعني العلماء. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال هو ابن خباب عن عطاء ابن السائب وعطاء ابن السائب ثقة، إلا أنه اختلط في آخره، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب جمع من كلام أهل العلم في من روى عنه قبل الاختلاط، قال: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب روايتهم عنه صحيحة، وما عداهم يتوقف فيه، وما عداهم يتوقف فيه، يعني في روايته عن عطاء، ومنهم الراوي عنه مسعود ابن سعد، فلم يذكره الحافظ من ضمن من روى عنه قبل الاختلاط، فروايته متوقفة إلا إذا ثبت بأنه روى عنه قبل الاختلاط ونص على ذلك أحد من أهل العلم، فحينئذ تكون روايته صحيحة. قال: عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. ومعناه يعني بقاء العلم وتوارث العلم، إذا بقي ذلك فالناس في خير، إذا بقي الأول حتى يتعلم الآخر، يعني وجد العالم وتعلم منه الناس العلم، فإذا ذهب الأول وبقي الآخر غطى محله، سد محل هذا الأول الذي ذهب ورحل، فإذا لم يتعلم الآخر من الأول أو لم يعلم الأول الآخر هنا يهلك الناس، أنه إذا مات الأول ولم يوجد من يخلفه ويقوم محله يتصدر حينئذ الضلال والجهال، فيكون في ذلك هلاك الناس. قال: أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا أبو كدينة وهو يحيى بن المهلب صدوق من رجال البخاري قال: عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وهذه الآثار كلها تصب في مصب واحد في بيان أن ذهاب العلم بذهاب حملته كما في الحديث. قال: أخبرنا محمد بن أسعد قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال: قال حذيفة: أتدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت: كما ينفض الثوب وكما يقسو الدرهم. قال: لا، وإن ذلك لمنه قبض العلم قبض العلماء. محمد بن أسعد ضعيف. قال: أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور ابن أبي الأسود عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء، قاله البزار كما في تحفة التحصيل. قال: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال: حدثنا عبثر عن برد عن سليمان ابن موسى عن أبي الدرداء قال: الناس عالم ومتعلم، ولا خير فيما بعد ذلك. وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من الصحابة كما في تحفة التحصيل نقلا عن البخاري، لكن معناه صحيح، وهناك آثار كثيرة في هذا المعنى. قال: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال: حدثنا عبثر عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. وهذا الأثر فيه انقطاع. قال: أخبرنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. وعطاء بن السائب مر معنا أنه مختلط، وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط، هو الثوري وقد روى عنه قبل الاختلاط، إلا أن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا السند، إلا أن الأثر له طرق أخرى يصح بها. قال: أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. يعني كن إما عالم تعلم الناس، وإما متعلم تتعلم، أو مستمع، وهذا أقل أن تكون مستمع للعلم، ولا تكن الرابع الذي لا يعني رغبة له في العلم، لا يتعلم ولا يعلم ولا يستمع العلم، قال: فتكون من الهالكين. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال سلمان: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. قال: أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال: أخبرنا ابن عون عن محمد عن الأحنف قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا الأثر صحيح، تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن يكون لكم السودد والرئاسة والمنزلة فتشغلوا عن التفقه. والأثر، وهذا الأثر ذكره أيضا البخاري في صحيحه، وقال: وبعد أن تسودوا، حتى وإن سودت فتفقه، ولا يصدنك ما حصل لك من السودد أو من المنزلة أو المسؤولية أن تترك التفقه في الدين. لكن معنى أثر عمر رضي الله عنه أن الإنسان إذا سود شغل عن التفقه، وكانت له ما له من مسؤوليات وأشياء تشغله، بخلاف قبل ذلك فيكون عنده من الوقت والتفرغ ما يعينه على التفقه في الدين. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة. وصفوان بن رستم مجهول، عبد الرحمن ميسرة كذلك. عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض، يا معشر العريب الأرض، يعني يا من يعرب الأرض، يعني يعمرها ويبنيها ويهتم بها، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. والأثر وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح. من سوده قومه على الفقه يعني على علم وفقه ومعرفة بأحكام الشريعة كان حياة له ولهم، يعني سيكون لهم ماذا يعني مرجعا ينتفعون به ويرجعون إليه في معرفة أحكام الشريعة وفيما يختلفون فيه، ويكون كالقمر الذي يضيء في الأرض فينتفع الناس بنوره، لأن العلم حياة، فيكون حياة له وحياة لهم فينتفعون بعلمه. وإذا سود على غير فقه صار له السودد وله المنزلة وله الرفعة، وهو على جهل وعدم فقه وعدم فهم لأحكام الشريعة فسيضل ويضل، فيكون سببا في هلاكهم بما يلقيه عليهم من أقوال ومن فتاوى ومن أمور على جهل وبعد عن أحكام الشريعة، يحصل في ذلك الهلاك العظيم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.